والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بناء على القول بالوضع الصحيح، وقد ذكرنا أنه يمكن تصوير الجامع بنحو تركيبي مركب من تمام الأجزاء والشرائط التي تكون دخيلة في الصحة، مع ملاحظة كيفية دخلها دخل القيد أو الجوز في الصحة، فيؤخذ في الجامع بالنحو الذي يكون دخيلاً لا بأكثر من ذلك، ليلزم عدم الانطباق على الفاقد للقيد لقيد في حال صحته، أو الانطباق على الفاقد في حال بطلانه كما تقدم. إلا أن ما سلكه المحققون من الشيخ ومن بعده من علماء الأصول في تصوير الجامع الصحيح أنهم اتجهوا إلى تصويره بنحو بسيط يكون كالبصير، كأنه لم يتصور تصوير إن كان تصوير الجامع بنحو تركيبي، حيث أن الشيخ قدس سره ذكر الشيخ الأعظم بأنه الجامع المركب غير موجودين والبسيط أيضا أشكل عليه بإشكالات مذكورة في الكفاية مع ردها لا داعي إلى ذكرها. صاحب الكفاية حاول أن يصور الجامع بنحو بسيط بهذا النحو، أن قال أن المسمى على القول بالصحيح هو ذلك الجامع الذي يترتب عليه الأثر الأثر المطلوب المترتب على الصلاة مثلا، وعلى أي عبادة في الصلاة مثلا الأثر هو النهي عن الفحشاء والمنكر ولو اقتضاءً. يقال بأن ترتب هذا الأثر على الأفراد الصحيحة وهو أثر واحد يكشف بقانون أن وحدة الأثر تقتضي وحدة المؤثر، بقانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فنستكشف وجود جامع واحد وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة بتمامها، يكون هذا الجامع هو السبب والعلة التامة لترتب هذا الأثر، فيكون ذلك هو المسمى. وهذا البيان كأنه منحل إلى مقدمتين، المقدمة الأولى ترتب أثر واحد على تمام الأفراد الصحيحة، وهو مثلا في مثل الصلاة مثال الصلاة النهي عن الفحشاء والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والمقدمة الثانية أن وحدة الأثر يكتشف عن وحدة المؤثر بقانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالنتيجة استكشاف وجود جهة وحدانية جامعة بين الأفراد الصحيحة هي التي تكون علة وسببا لترتب هذا الأثر، فيكون هذا هو المسمى، وهو عنوان بسيط لا محالة، لأنه أثره أثر مثلا بسيط وحداني وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وذاك الجامع جامع متحد مع الأفراد الصحيحة، اتحاد الجامع مع أفراده والكلي مع مصادقه، ولا محالة يكون ذاك الجامع مثلا جامعا ذاتيا عنده أو لا جامعا عرضيا كعنوان المطلوب أو المأمور به ونحو ذلك، مما تقدم أن هذا في نفسه لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له، مضافا إلى بعض الإيرادات التي أوردها الشيخ الأنصاري وحاول أن يرد بعضها الشيخ المحقق الخراساني. على كل حال التي لا داعي للدخول فيها لوضوح الجواب عليها. هذا البيان الثاني أو التصوير النحو الثاني الذي اختاره صاحب الكفاية لتصوير الجامع الصحيحين. هذا التصوير وقع موقع الإشكال في كلمات المحققين والأعلام والإشكالات التي أوردوها، جملة منها تكون تامة واردة. الإشكال الأول على هذا التصوير أن هذا الاستعانة بهذا القانون في المقدمة الثانية، قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا القانون إنما ينطبق على باب العلة والمعلول في الحقيقيين، أي على باب الوجود الحقيقي، ولا يمكن تطبيقه، لا تنطبق على ما يكون واحدا بالعنوان من العناوين العربية غير الحقيقية غير الوجودية الذاتية من قبيل عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر، فإن هذا العنوان عنوان انتزاعي، عنوان انتزاعي يختلف من نظير العناوين الانتزاعية الأخرى، تنتزع من قد تنتزع من مقولات مختلفة ومن ماهيات مختلفة، ليس عنوان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر عنوانا حقيقيا مقوليا واحدا، لأن الفحشاء والمنكر ليس عنوانا مقوليا واحدا، الفحشاء له من مقولات مختلفة كيف عن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن فمثل هذه العناوين، هذا كعنوان الفوقية والتحتية التي هي أعراض انتزاعية نسبتها إلى مصادقها، نسبة العناوين إلى مناشئ انتزاعها التي لا يشترط فيها أن تكون مقولة واحدة أو حقيقة واحدة. وذاك القانون الذي يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد، سواء أريد به الواحد الشخصي أو الواحد النوعي، يراد به الواحد الحقيقي، إما الوجود الحقيقي العيني الشخصي أو الماهية والمقولة الذاتية الحقيقية الواحدة، فلا يمكن تطبيق ذلك على مثل هذه العناوين الواحدة اعتباران وانتزاعان، والتي هي عناوين عرضية وليست ذاتية. نعم، لو أمكن إثبات مقولة حقيقية أو أثر وجودي عيني حقيقي واحد للأفراد الصحيحة، بخصوص الأفراد الصحيحة تكون مقولة واحدة لا تترتب إلا على الأفراد الصحيحة، أو وجود واحد أمر عيني وجودي واحد لا يترتب إلا على الأفراد الصحيحة، إذا أمكن إثبات شيء من هذا القبيل في باب الأفراد الصحيحة لا بأس حينئذ أن يتمسك بذاك القانون لإثبات أن هذا المعلول العيني الوجودي الحقيقي أو الماهية المقولية الحقيقية الواحدة لا محال لابد أن تكون لازمة لعل شيء واحد، لطبيعة واحدة مقولية مثلا، أو لوجود عيني واحد شخصي، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. لكن كيف يمكن إثبات وجود مثل هذا الأثر الوجودي العيني الواحد أو المقولي الواحد؟ هذا لا يثبته، لا تثبته المقدمة الأولى، وهي أنه هناك مثلا في الروايات رتبت عناوين على الصلاة الصحيحة كالنهي عن الفحشاء والمنكر أو معراج كل مؤمن ونحو ذلك، هذه الأمور التي جعلت أوصافا مثلا للصلوات الصحيحة ليست إلا أمور انتزاعية اعتبارية لا أمور حقيقية، فلا برهان ولا دليل على وجود أثر ومعلول وجودي أو معلول مقولي حقيقي واحد لكي يمكن أن يطبق عليه هذا البرهان. فالإشكال الأول الإشكال في أصل تطبيق البرهان للكشف عن وجود علة واحدة وجامع واحد يكون ذاتي مثلا بسيط، يكون هو العلة التي ترتب هذه الآثار وهي منطبقة على تمام الأفراد الصحيحة. الإشكال الثاني، وهذا الإشكال تام، الإشكال الثاني الذي أيضا ورد في كلمات الجملة من المعلقين على الكفاية، أن الجامع المقولي في نفسه، أن الجامع البسيط في نفسه غير جامع البسيط الذاتي في نفسه غير معقول. نعم الجامع العرضي معقول كما قال الشيخ الأنصاري قدس سره، عنوان المطلوب وعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، إلا أن هذه العناوين قلنا أنها عناوين عرضية لا يحتمل أن تكون هي الموضوع لها. نعم إشكال الشيخ الأعظم، حيث أن الشيخ أضاف هنا إشكالا آخر، أن هذه العناوين إذا كانت هي المسمى يلزم عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء، لأنه يكون شك في المحصل. هذا أجاب عليه في الكفاية بجواب صحيح، أن العنوان العرضي البسيط إذا كان منطبقا على المركب أيضا تجري البراءة عند الشك ولا يكون من الشك في المحصل. لكن كما قلنا أن هذه العناوين العرضية لا يحتمل في نفسها، أنها عناوين خارجة عن ذات مركب، لا يحتمل أن يكون الاسم بلحاظ ترتب هذه العناوين الخارجية. إذن فلو أراد المحقق الخراساني تصوير عنوان بسيط عرضي فهذا هو الشيء الذي لم يقبله في كلام في رد كلام الشيخ الأعظم، ولا يحتمل كما قلنا أن يكون هو المسمى. لا محالة يريد تصوير عنوان جامع ذاتي بين الأفراد ذات الأم، يقول هذا الجامع نحن لا ندركه بعنوانه التفصيلي، ندركه بالبرهان ونصدق بوجوده ببرهان أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، وعدم معرفته تفصيلا لا يضر بكونه بوجوده الواقعي هو المسمى الذي نشير إليه بهذا البرهان وبهذا العنوان الانتزاعي. فعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر وإن كان عنوانا انتزاعيا بنفسه عند المحقق الخراساني أيضا، لكنه ليس هو المسمى، يشار به إلى المسمى، ذاك الذي هو العنوان الحقيقي الموجب لترتب النهي عن الفحشاء والمنكر، ذاك حقيقي بسيط حقيقي ذاتي هو المسمى، وهذا العنوان مشير إليه. إلا أن هذا لا يصح من باب استحالة وجود عنوان ذاتي. في الإشكال الأول يقال أن البرهان الذي به تشيرون إلى هذا العنوان غير تام. في الإشكال الثاني يقال أصلا في نفسه هذا غير محتمل، لا يمكن أن يكون هناك عنوان بسيط ذاتي ينطبق على الأفراد الصحيحة بالخصوص، لأن لما تقدم في أصل الإشكال في تصوير الجامع البسيط من أن العنوان إذا أريد أن يكون ذاتيا فالذاتي إما ذاتي مقولي بمعنى الذاتي في كتاب الكليات، أو الذاتي بمعنى لازم الماهية ذاتي كتاب البرهان، وكل منهما مستحيل، لأن المركبات في الأفراد الصحيحة مركبات من مقولات متباينة ذاتان وماهيتان ووجودان، فلا يعقل أن يكون فيما بينها جامع واحد ذاتي لا ذاتي باب الكليات ولا ذاتي باب البرهان كتاب البرهان. إذن فذاك الدليل المتقدم على كل حال يثبت ويبرهن على عدم وجود مثل هذا الجامع الذاتي. فبحسب الحقيقة لو فرض أيضا ترتب أثرين هذا الأثر لا محالة بهذا البرهان يثبت أنه لا يمكن أن يكون أثرا مقوليا واحدا وأثرا ذاتيا أو أثرا وجوديا عينيا واحدا، وإنما هو وحدة عنوانية أثر اعتباري انتزاعي، وحدته وحدة اعتبارية لا وحدة حقيقية. هذا الإشكال الثاني الذي هو أيضا تام. الإشكال الثالث الذي أشكل به أيضا بعض المحققين والأعلام، أنه هذا البيان لازمه أن لا يكون حينئذ المسمى إلا ذاك الجامع البسيط، وحينئذ لازم ذلك أن الصلاة التي مثلا تكون واجدة للأجزاء والخصوصيات بل حتى الأركان، مثلا هذه الأركان تكون خارجة عن المسمى في موارد في مورد مثلا الصلاة، صلاة المختار التامة الواجدة لتمام شرائطها وأجزائها، تكون هذه الأجزاء والأركان خارجة عن المسمى، لأن المسمى عبارة عن ذلك الجامع الذي ينطبق هنا وينطبق على صلاة الغرقاء أيضا الذي ليس فيه أكثر وجل هذه الأركان. فهذا معنى أن هذه الأجزاء تكون خارجة عن الصلاة، مع أن هذا غير محتمل أن تكون هذه الأجزاء والخصوصيات كلها خارجة عن مسمى الصلاة، وإنما الصلاة مسمى الصلاة عبارة عن ذلك الجامع البسيط الذي ينطبق هنا وينطبق على صلاة الاضطرار الفاقدة لأكثر هذه الأجزاء والشرائط، صلاة المضطر. هذا مثلا أمر غير خلاف الوجدان أو غير محتمل. هذا الإشكال لا معنى له بعد فرض قبول أصل الجامع البسيط، إلا أن يرجع إلى دعوى أن الكون المسمى بسيطا هذا خلاف الوجدان، لا بد أن يكون المسمى مركبا. وإلا لو قبلنا إمكان أن يكون المسمى عنوانا بسيطا فحينئذ لا معنى لهذا الإشكال، هذا العنوان البسيط لا محالة سوف يكون هو المسمى، وتكون الأجزاء والشرائط المذكورة حينئذ محققا لذاك العنوان البسيط الذاتي مثلا الذي هو المؤثر. ودعوى أن هذه الأجزاء لا إشكال في دخلها في الأمر ودخلها في الصلاة، هذا لو أريد أنها دخيلة في تحقيق ذاك الأثر بخصوصيتها، هذا خلف البرهان الذي يقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإن أريد أنها دخيلة في تحقيق ذاك الجامع فهذا مسلم يقبله، معناه أن هذا هو مصداق هذه الخصوصيات في والأجزاء والقيود في الصلاة في فرض دخلها الذي هو صلاة المختار مثلا، تكون محققة لمصداق ذاك الجامع، فلهذا تكون أيضا مأمورا بها من باب أنها أنها هي المحققة في هذه الحالة، في حال الاختيار لا يتحقق الجامع إلا بها، فتكون مصداقا للجامع مأمورا بها. إذن فلو أريد أنها غير مأمور بها، غير دخيلة في تحقيق المسمى، المفروض أنها دخيلة في تحقيق المسمى، وإن قيل أنها غير دخيلة في تحقيق المسمى لابد أن تكون دخيلة في تحقيق الغرض أيضا بخصوصيتها، هذا خلف البرهان المتقدم على الجامع البسيط. وإن الدعية أننا وجدانا نرى دخلها في المسمى ابتداء، وهذا معناه إنكار دعوى وجدانية المفهوم التركيبي والجامع التركيبي في المسمى للجامع البسيط، هو خلف أيضا، خلف قبوله، فرض قبول إمكان أن يكون الجامع بسيطا. إذن فهذا الإشكال لا يرجع إلى إشكال مقابل للقبول. إشكال آخر أيضا استشكل هنا على صاحب الكفاية، قيل بأن هذا البيان هذا الواجه لا يفيد لتحقيق الغرض الذي يريده الصحيحي في تصوير المسمى للصحيح لهذه الأسامي بخصوص الصحيح، لما تقدم من أن غرض الصحيحي تصوير معنى هذا المعنى على أساس يمكن أن يكون متعلقا للأمر حينئذ. وحينئذ من القيود الدخيلة في الصحة والدخيلة في ترتب الأثار إنما هو قصد الأمر، وقصد الأمر لو أخذ في متعلق في المسمى حينئذ لما تحقق غرض الصحيحي من أن الصلاة تقع متعلقا للأمر، لأن قصد الأمر مثلا وقصد القرب لا يمكن تعلق الأمر بها، فلا يمكن أخذها تحت الأمر وفي متعلقات الخطابات والأوامر. ولو كان هذا القصد القربة خارجا عن المسمى ليس دخيلا أخرجنا عن المسمى، حينئذ لا يكون ذاك الجامع البسيط المؤثر لا يكون متحققا، إذ من دون قصد الأمر لا أشكال في أن الصلاة لا تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، لا تكون صحيحة بلا قصد القربة. إذن فلو أخرجنا قصد القربة ولم نأخذها في المسمى ولو من باب أخذ الجامع المترتب عليها على قصد الأمر، يلزم حينئذ أن المسمى لا يكون عبارة عن ذاك الجامع، ذاك الجامع لا يتحقق من دون قصد الآخر. ولو أخذناه ولاحظناه، بمعنى أنه أخذنا الجامع الذي لا يتحقق إلا في طول قصد الآم، فمثل هذا الجامع سوف يكون مما لا يعقل أخذه تحت الأمر، إذ يلزم حينئذ تعلق الأمر بقصد الآم، يلزم استحالات أخذ قصد الآم والقرب في متعلقات الأوامر. إذن فأخذ الجامع المؤثر، الجامع الذي كشفناه بقانون الواحد لا يصدر من إلا من واحد، ذاك الجامع أخذه يخالف غرض الصحيحي، وأخذ وعدم أخذه أيضا يؤدي إلى أن يكون أن لا يكون قد أخذنا الأفراد الصحيحة أو الجامع بين الأفراد الصحيحة، بل أخذنا الجامع بين الأفراد الفاسدة والأعم، لأن الصلاة بلا قصد القرب لا تكون متحققة محققة لذاك الأثر، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر جزما، فلا يكون فيه لا يتم فيه هذا البرهان أصلا. هذا أيضا إشكال استشكل به على صاحب الكفاية. هذا الإشكال يمكن لصاحب الكفاية أن يرده أيضا بأخذ أنه يأخذ ذاك الجامع بنحو تعليقي، بأن يقول المسمى هو ذاك الجامع البسيط الذي نعرفه ونشير إليه بالبرهان ولا نعرف هويته التفصيلية وماهيته التفصيلية، لكن المسمى عبارة عن ذاك الجامع الذي لو انضم إليه الأمر كان ناهيا عن الفحشاء والمنكر، يعني نأخذه إلا من ناحية قصد الأمر. لكن مع أخذ هذه الخصوصية أنه من سائر الجهات يكون تاما، بحيث لو انضم إليه قصد الآب قصد القرب كان ناهيا، كان محققا لذاك الأثر الواحد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولا محذور. إنما نأخذه بهذا النحو لكي يمكن أن يكون مثل هذا المسمى التعليقي متعلقا للآمر تحت خطاب الآمر، ولا يلزم منه محاذير استحالة أخذ قصد القربة والآمر في متعلق الآمر، لو قيل باستحالة أخذ قصد القربة تحت الآمر، أما لو أنكرنا أصل الاستحالة فلا موضوع لهذا الإشكال حينئذ. وكونه هذا الجامع أخذ بهذا النحو التعليقي المعلق على أمر خارج عن متعلق الآمر ليس فيه ضرر وضير، بعد أن كان ذاك تلك الخصوصية أيضا من الخصوصيات الدخيلة الدخيلة في الأمر ولو بلحاظ غرضه، والدخيلة في ترتب ذاك الغرض، أي ليس هذا التعليق تعليقا ينافي مع حقيقة هذه العبادات المأمور بها، لأن هذه الخصوصيات على كل حال دخيلة ولو بلحاظ أغراضها بلحاظ الآثار المطلوبة شرعا من هذه العبادات، مأخوذة وداخلة في هذه المركبات الشرعية، فلا يلزم ملاحظة حيثية خارجة عن المركبات الشرعية والتركيب الشرعي. إذن فيكون بهذا الجامع التعليقي هو المسمى، الجامع التعليقي من ناحية هذا القيد لا من ناحية سائر القيود يكون هو المسمى، وبهذا أيضا يندفع هذا الإشكال. إشكال آخر أيضا سجلته مدرسة المحقق النائيني على صاحب الكفاية، أيضا إشكال لا بأس به وإن كان قد حذفه السيد الشهيد ولا أدري لماذا حذفه. فحاصل هذا الإشكال الذي ذكره المحقق النائيني أو مدرسة المحقق النائيني أن هذا البرهان لو تمت مقدمتاه مع ذلك فهذا غايته إثبات مثلا وجود أمر وحداني جامع وحداني بين تمام الأفراد الصحيحة، يكون هذا الجامع الوحداني الواحد هو المؤثر لهذا الأثر الواحد، لكن نحن لا نعرف ماهيته، نشير إليه بهذا العنوان الانتزاعي العرضي وعنوان الناهي عن المؤثر فيها إيجاد هذا الأثر وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولو اقتضاءان، هذا غايته تصوير معنى من هذا القبيل. وحينئذ لازمه أن يكون المسمى لهذه الأسامي مبهمة عند العرف غير مفهومة أصلا، إنما تستكشف بهذا البرهان، وهذا في نفسه غير محتمل، فإن العرف واللغة الذي كان الشارع أيضا يتعامل معهم وبحسب ذوقهم وسليقتهم وفهمهم، لا بد أن يكون قد حينما استعمل كلمة الصلاة استعمل هذه الاستعمالات لأسامي العبادات، لا بد أنه كان يتصور لهذا الاسم معنى معقولا مفهوما عنده وعند أبناء اللغة والعرف، بينما هذا المعنى معنى غير مفهوم إلا من خلال هذا البرهان الذي أيضا لا يفهمه إلا الفيلسوف، لا أنه يفهمه العرفي هذا البرهان. فإذا أريد أن يكون هناك مفهوم بإزاء الاسم لا محالة لا يكون إلا هذا المفهوم العرضي الانتزاع، هو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. يمكن أن يكون نفس عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر هو المسمى، إلا أنها لا يوقعنا في كون العنوان هذه الأسامي أسامي لعناوين خارجية عن ذات المرتبات، لأن هذا مفهوم عرضي. فلو أريد دعوى وضع الاسم لهذا العنوان العرضي هو الناهي عن الفحشاء والمنكر، وما يكون معراج كل مؤمن معراج كل تقي، وهذه العناوين مفهومة عرفان، إلا أنها عناوين عرضية لا يمكن أن تكون هي المسمى. وإن أريد أن يكون المسمى ما يشار بهذه العناوين إليها من العنوان الذاتي المقولي الواحد البسيط الواقعي المنطبق على أفراد هذه الأفراد الصحيحة فقط دون غيرها، هذا المفهوم ذاك العنوان إذا أريد أن أوضع اسم له لابد أن يكون مفهوما تصورا وملحوظا عند العرف بهذا العنوان المبهم، لا يمكن الوار ولا يضع أصلا لا يكون الواضع للعناوين المبهمة بهذا المعنى، وإنما الواضع لابد أن يكون لمعنى في عالم اللحاظ والمفهوم هذا المعنى مفهومه لابد أن يكون متصورا تفصيلا عند العرف. نعم مصادقه قد تكون فيها إبهامات في وجودها لا إبهام في لحاظها وتصورها، نفس المسمى لابد أن يكون مفهوما تفصيليا تصورا لا إبهام في تصوره. نعم قد يكون جامعا قد يكون مفهوما كليا لا يبرز إلا جهة واحدة، هناك جهات أخرى في مصادق هذا الجامع لا تكون منعكسة مثلا بهذا الجهاز، لا بأس به يمكن أن يكون هذا قبيل. أما أن يكون مفهوما مبهما هذا لا يعقل إلا في الوقف فيما يكون من قبيل الأسماء المبهمات كالإشارة والأسماء الإشارة وأسماء الضمائر، حينما يراد إشارة إلى شيء في الخارج وهنا المشار إليه لا يشترط أن يكون معلوما بتمام الخصوصيات، وإن ولهذا قيل بأن أسماء الإشارة موضوعة لنفس الإشارة لا لخصوصيات المشار إليه، وليس أسماء الصلاة والصيام وهذه المركبات من هذا القبيل، ليس أسماء العبادات من قبيل أسماء الإشارة بحيث من خلالها الشارع وضعها لما يشار إليه إلى واقع ما هو ينهى عن الفحشاء على إبهامه وإجماله، ليست هذه معاني إشارية بل معاني اسمية من قبيل سائر أسماء الأجناس الصلاة والصوم والزكاة والحج كالإنسان والحيوان والناطق والصاهر والقائم والقاعد كسائر الأسامي وأسماء الأجناس بحسب الحقيقة. إذن فهذا البيان حتى لو تم فنيا وبرهانيا ليس مفيدا في مجال تصوير المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه لهذه الأسامي، والواقع أن هذا أيضا من مفارقات دخول الفلسفة في الأصول في عندك مثل هؤلاء المحققين بحيث حاولوا أن يفسروا المفاهيم العرفية المفاهيم اللغوية والمعاني الأسماء أسماء الأجناس في باب العبادات والمخترعات الشرعية يفسروها بهذا النحو من التفسيرات التي تكون أجنبية عنه غير منسجمة غير منسجمة أصلا مع طبيعة البحث اللغوي والبحث العرفي والبحث عن المعنى الموضوع له لهذه الأسامي. إذن فهذا البرهان لو تم ولم يرد عليه الإشكالان الأول والثاني مع ذلك هذا البرهان لا يكون مفيدا، إذ هذا لا يعطينا إلا وجود جامع ذاتي مثلا وحداني بسيط مبهم لا نستطيع أن نفهمه إلا من خلال الإشارة إليه بعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر. أما هذا حينئذ يمكن أن يكون هذا المعنى الإبهامي المبهم مسمى لله عند العرف وعند اللغة هذا أمر غير محتمل بحسب الحقيقة. هذا إشكال أيضا إثباتي صحيح أشكل به المحقق النائني أو مدرسة المحقق النائني على صاحب الكفاية. إذن فهذا الوجه الثاني الذي اختاره في الكفاية وجه غير مقبول. يأتي الوجه الثالث والرابع إن شاء الله.